أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. كتاب قيم لم يصنف في النحو العربي مثله، وهو من أرقى الكتب التي يمكن للطالب أن يدرسها. ولهذا الكتاب ميزات متعددة، منها كثرة الاعتماد على الشواهد القرآنية. فلذلك الذي يقرأ الآن 50 صفحة من المغني يجد أنه مر على عدد كبير من الآيات إعرابا وبالتبع فهما لمعناها. فهذه ميزة تذكر لابن هشام. ومن جملة ميزات هذا الكتاب أنه كتاب استدلالي وليس مجرد كتاب تعليمي يستعرض فيه فكرة يريد لنا أن نفهمها، وإنما هو كتاب بحث خارج النحو. هذا هو كتاب مغني اللبيب. فلذلك هو أرقى كتاب موجود، أو من أرقى الكتب الموجودة التي يمكن للطالب أن يدرسها. لكن طبعا من جملة الميزات أيضا، وهي ميزة ابن هشام في كل كتبه، أن ابن هشام كان ضابطا. ما معنى ضابطا؟ يعني كان يتتبع الموارد ويستقرئها ويجمعها في نهاية الأمر في قاعدة واحدة. ميزة ابن هشام مثلا أنه يتتبع استعمال هذه استعمال تلك استعمال هذه استعمال تلك، ثم يقول مثلا هذه الكلمة تأتي لعدة معان أو تأتي لعدة استعمالات، مما يسهل علينا عملية الحفظ ويوفر علينا عناء البحث. لكن يبقى في هذا الكتاب عدة مشاكل وسلبيات، وهي ليست سلبية في الكتاب بقدر ما هي سلبية في جعله كتابا دراسيا. يعني ابن هشام لم يكتب كتابه هذا ليكون كتابا دراسيا، وإنما كتبه ككتاب استدلالي في النحو. يبتلى الطالب الذي يقرأ مغني اللبيب بكثرة الاستطرادات التي يتعرض لها ابن هشام، ويبتلى أيضا بأن الآيات التي تذكر في كتاب مغني اللبيب، لعله في مغني الأديب حاول أن يتجاوز هذه المشكلة، يبتلى بأن الآيات يذكرها ابن هشام ناقصة، إن يذكر فقط محل الشاهد. لكن أنت حتى تفهم الشاهد وكيف تستشهد به وتستدل به لابد أن ترجع إلى الآية ككل. وهذه ليست سلبية في الكتاب، بل هذه سلبية فينا نحن، لأن الذي كان يقرأ النحو العربي في تلك الأزمنة كان يحفظ القرآن أولا، ثم بعد ذلك يأتي إلى النحو العربي. أما نحن فنقرأ النحو وننتهي من النحو ونقرأ وننتهي من كل القراءة ولا نحفظ القرآن الكريم. فهو عندما كان يقتطع الآيات كان يقتطعها لأنه يحفظها، ولأنه يفترض أن الطالب العادي الذي يقرأ هذا الكتاب يحفظها. أما نحن فلذلك نحن نجدها صعبة علينا، أما هم فلم تكن صعبة عليهم. على كل حال، الباب الرابع يعنونه ابن هشام بأنه في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. إذن ما يتعرض له ابن هشام في هذا الباب الرابع مجموعة من الأحكام التي كثيرا ما نبتلى بها، يكثر دورها، يكثر دورانها، تكثر الحاجة إليها، كثيرا ما نبتلى بها في عملية إعرابنا وفي عملية فهمنا للنصوص الواردة. فهذه الأحكام ميزتها أنها أحكام ابتلائية، ميزتها أنها أحكام ابتلائية. فلذلك عندما يأتي ليتعرض للمبتدأ والخبر مثلا لا يتعرض لجميع أحكام المبتدأ والخبر. مثلا كما قرأنا في الألفية كيف يبحثون في المبتدأ والخبر؟ يعرف المبتدأ والخبر أولا، ثم بعد ذلك يذكر أقسام المبتدأ، ثم بعد ذلك يذكر يعرف الخبر، ثم بعد ذلك يذكر أقسام الخبر، ثم يذكر الرافع للمبتدأ ما هو، الرافع للخبر ما هو، ثم موارد وجوب الحذف وجواز الحذف، ثم التقديم والتأخير، ثم التعريف والتنكير. فيتعرضون لكل هذه المسائل. أما ابن هشام فينتقي من بحث المبتدأ والخبر بعض الجوانب مثلا ويتعرض لها. لماذا؟ لأنها بنظره أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرض جهلها. إذن ما معنى يكثر دورها؟ يعني يكثر دورانها. كيف يكثر دوران الحكم؟ مثل التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والابتدائية والفاعلية، هذه هي الأحكام التي يتحدث عنها. كيف يكثر دورانها؟ بكثرة تلفظنا للألفاظ التي تأخذ هذه الأحكام. مثلا الآن الفاعلية هل هو حكم كثير الابتلاء؟ نعم. ما معنى أنه كثير الابتلاء والدوران؟ يعني نحن دائما نقول كلمة فاعلية فاعلية فاعلية؟ لا، وإنما نحن دائما وفي أغلب كلامنا نأتي بفاعلة، وكلامنا لا يخلو في العادة من فاعل، وهذا الفاعل لابد أن ينطبق عليه حكم وهو الفاعلية. فالذي يكثر على ألسنتنا ما هو؟ نفس الحكم أو متعلق هذا الحكم؟ المتعلق الذي هو الذي يكثر على لسان. نحن نتلفظ بالفاعل، نعم، كلما تلفظنا بالفاعل كلما ترتب حكم وهو الفاعلية. فكثرة دوران الأحكام هي تابعة لكثرة دوران المتعلقات. أنت تتلفظ بالكلمات وهي التي تكثر منك، لأنها كثرت منك وهذه الكلمات لها حكما فيكثر تطبيق أحكامها. هذا هو المقصود من يكثر دورها. ما معنى يقبح بالمعرب جهلها؟ يعني قبيح على المعرب أن يجهلها، أن يكون جاهلا بها تماما، أو أن يكون جاهلا بها جهلا مركبا، وعدم معرفتها على وجهها. جهلها بحسب الظاهر ابن هشام أراد هكذا، الجهل وإن كان أعم من البسيط والمركب، لكن بقرينة أنه عطف عليها عدم معرفتها على وجهها يفهم أن المراد من جهلها الجهل البسيط، المراد من عدم معرفتها على وجهها الجهل المركب. أنت مرة تجهل الشيء لأن لا تعرف عنه شيئا أصلا، ومرة تجهل الشيء كي بأن تعرفه لكن بصورة أخرى، بصورة خاطئة، بصورة مغلوطة. هذا لم نسميه في المنطق جهلا مركبا؟ ابن هشام يقول هذه الأحكام التي أريد أن أذكرها لكم هي أحكام، مضافا إلى أنها كثيرة الدوران والابتلاء، فهي أحكام يقبح بالمعرض أن يجهلها، سواء كان جهله بسيطا أم كان جهله مركبا. من هو المعرض؟ يقبح بالمعرض جهلها. المعرض من هو؟ المعرض قيل الإعراب والنحو بمعنى واحد، فهذا العلم الذي ندرسه هو علم النحو وهو علم الإعراب. فهذا العلم الذي بين أيدينا له اسمان، اسم هو علم النحو واسم آخر وهو علم الإعراب. فإذا كان علم النحو وعلم الإعراب شيئا واحدا فالمعرب من هو؟ النحوي. فيقبح بالمعرب جهلها، يعني يقبح بالنحوي أن يجهلها. هذا وجه. وجه آخر، من هو المعرب؟ المعرب يفترق عن النحوي افتراقا جوهريا. النحوي هو ذلك الشخص الذي ينظر للقاعدة النحوية، أما المعرب فهو ذلك الشخص الذي يطبق القواعد النحوية التي رسمها النحوي. فالفرق بين المعرب والنحوي أن الأول النحوي هو المنظر هو المؤسس، هو المقنن، هو الواضع، هو المدون، بخلاف المعرف فإنه الذي يأخذ من النحو نتيجة البحث ويطبقها على الكلام العربي الذي يريد أن يتلفظ به أو الذي سمعه ويريد أن يفهمه. فحينئذ تكون طبيعة عمل النحوي طبيعة أو طبيعة تأسيسية نظرية، بينما طبيعة عمل المعرف تكون طبيعة عملية وتطبيقية. الآن المعرف من هو؟ الآن أنا قد آتي إلى القرآن الكريم وأريد أن أفهم الآية التي فيه، فأول ما يتوجب علي أن أفعله أن أعرف. فهنا أنا أمارس عملية الإعراب لأنني صرت نحويا، فأنا معربان ولست نحويا. فهذا هو الفرق بين الاصطلاحين. إذن لحد الآن ذكرنا وجهين. الوجه الأول أنه لا فرق بين المعرب وبين النحوي، المعرب والنحوي واحد. لماذا؟ لأن علم النحو يسمى علم الإعراب، فحينئذ من يمارس علم الإعراب هو معرب ونحوي، ومن يمارس علم النحو هو معرب ونحوي، فلا فرق بينهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا، المعرب غير النحوي. المعرب بالنسبة إلى النحوي هو كالمقلد بالنسبة إلى المجتهد. كيف أن المجتهد يذهب ويبحث سنين طوال في مسألة من المسائل ليخرج بنتيجة، فيأتي المقلد كما يقال عندنا مثلا في العامية على البارد المستريح ويأخذ منه هذه النتيجة التي أتعب المجتهد نفسه فيها. الآن المجتهد هل يبحث عن أدلة مثلا حرمة سماع الغناء؟ لا، وإنما هو يأخذ النتيجة من الفقيه الذي يقلده. كذلك الحال في المعرب، المعرب يأخذ نتيجة البحث النحوي الذي يتوصل إليها النحو. طبعا المعرب والنحوي وإن كان بينهما فرق في زماننا الحالي، لكن في الزمان الأول لم يكن بينهما فرق، لأن النحاة من هم؟ هم الذين أعربوا كلام العرب، ومن خلال ممارستهم لإعراب كلام العرب خرجوا بالقاعدة. لماذا؟ لأن علم النحو علم استقرائي أو قياسي عقلي، علم استقرائي، فالاستقراء متقدم على تأسيسهم للقواعد وتدوينهم لها. أولا أعربوا، فهموا، عرفوا العرب كيف يتكلمون، بعد ذلك وصلوا إلى مرحلة التنظير، فكانوا معربين قبل أن يكونوا نحاة، ثم في أثناء عندما صاروا نحاة كانوا معربين أيضا. لماذا؟ لأن النحو العربي ولد من رحم القرآن، ولولا القرآن لما كان نحو ولا كانت لغة، كانت لهجة حينئذ تزول كما يزول غيرها من مئات اللغات. لذلك الذي يحفظ اللغة العربية في زماننا الحالي وإلى يوم الدين هو القرآن الكريم. ما دام القرآن موجودا وما دام القرآن دستورا للمسلمين، فهناك حاجة إلى النحو العربي، وهناك حاجة إلى اللغة العربية الفصحى. وإلا الآن نحن في حياتنا اليومية حتى الذين هم يتكلمون بالعربية أو لسانهم لسان عربي يتكلمون باللهجة العامية، فلو أن لولا أن القرآن موجود لزالت اللغة العربية ولا أصبح كل حديثنا باللهجات العامية، فالذي حفظ هذه اللغة هو القرآن. إذن على كل حال هذه الصورة إجمالية عن المعرب من هو. خب الآن أنا اليوم أريد أن اليوم كبس تجريبي ليس نعم لم نبدأ بعد بالبث المباشر. طب اليوم هكذا كتمهيد حتى على الأقل نشتري الكتاب أولا. الآن هذه مطالب ليست مطلوبة منكم لكن كمعلومات عامة. بقيت مسألة أنه الأحكام التي تذكر في النحو تارة يخاطب بها السامع وتارة يخاطب بها المتكلم، تارة يخاطب بها السامع وتارة يخاطب بها المتكلم. يعني مرة يكون التكليف النحوي متوجها إلى السامع خاصة، ومرة يكون التكليف النحوي متوجها إلى المتكلم خاصة. متى يكون خطا؟ لماذا يوجد احكام يخاطب بها السامع ويوجد احكام يخاطب بها المتكلم؟ النحو العربي ما هي وظيفته؟ ما هو الغرض الاساسي منه؟ ان يستطيع البشر المتكلمون باللغه العربيه ان يفهم احدهما على الاخر، ان يستطيع المتكلم ان يوصل المعنى الذي يريده الى ذهن السامع، وان يستطيع السامع في نفس الوقت ان يفهم هذا المعنى الذي اراده المتكلم. فاذا جاء النحو العربي لينظم عملية المحاورة، عملية التفاهم، وعملية التفاهم هذه لها ركنان أساسية، هما المخاطب، هما السامع والمتكلم. فيأتي النحو العربي فيلزم المتكلم بأحكام لو التزم بها المتكلم أصبح فهم المعنى أمرا سهلا ويسيرا على السامع. ويأتي السامع ويلزم ويأتي النحو ويلزم السامع بأحكام لو التزم بها السامع لفهم جيدا ماذا أراد المتكلم أن يقول. مثلا في البحث الأول الذي سنتعرض له، ما يعرف به المبتدأ من الخبر؟ مرة في الألفية بحثنا عن يجب تقديم المبتدأ، أما هنا ابن هشام يبحث عن يجب الحكم بابتدائية المبتدأ. ما الفرق بين الحكمين؟ وجوب التقديم حكم خوطب به من؟ من هو الذي يمكن له أن يلتزم بذلك؟ المتكلم، هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر. لماذا؟ التقديم أصلا، التقديم ما هو؟ هو ترتيب الكلام بطريقة معينة. الذي يرتب الكلام من هو؟ ليس نفس صاحب الكلام، ليس المتكلم، فهذا تكليف يوجه إلى المتكلم، لكن هذا لا يعني أن السامع لا يستفيد منه. فإذا قدم المتكلم فيأتي السامع ويفهم أن المتكلم بما أنه قدم هذا سيكون هو المبتدأ، فيفهم كلامه على الوجه الصحيح. أما هنا فيما نحن فيه يقول يجب الحكم بابتدائية المقدم، بعد أن عرفت في الألفية أنه ألزمنا المتكلم بأن يقدم ما هو بنظره مبتدأ، فتعال أيها السامع لا تستطيع أن تفهم الكلام كيفما أردت وكيفما تشاء وعلى هواك، وإنما عليك أن تفهمه كما أراده المتكلم، إن هذا ليس كلاما لك، هذا كلام المتكلم، والمعنى الذي تفهمه ينبغي أن يكون منسوبا إلى من؟ إلى صاحب الكلام. فبما أننا ألزمناه بالتقديم فنلزمك أيضا بأن لا تفهم إلا أن المبتدأ هو المقدم. فلذلك هذا حكم خطب به السامع، وكلا الحكمين على غاية من الأهمية. وهذا الحكم الثاني لم يتعرض له في الكتب المتعارفة الآن ككتاب الألفية، لم يمر معنا. صحيح أنه قالوا يجب تقديم، قالوا للمتكلم يجب عليك أن تقدم المبتدأ ويفهم السامع وظيفته من خلال ذلك، لكن لم يسلط الضوء بالمقدار الكافي على الأحكام الملقاة إلى السامع، بل وفي بعض الأحيان لم يسلط الضوء على الأحكام التي توجه إلى المتكلم، كما سنرى في بحث ما يعرف به الفاعل من المفعول. فلذلك كان ابن هشام وخاصة في الكتاب الرابع من المغني كان كتابه متميزا. لماذا؟ لأنه يتعرض لأبحاث لم يسلط عليها الضوء بشكل كاف، لم يركز عليها بشكل كاف في بقية الكتب المتعارفة. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة التي أردنا أن نقدمها أمام البحث، ويكون غدا إن شاء الله بداية الدرس الفعلي، والحمد لله رب العالمين.